الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصورة الثانية من المسألة. الصورة الثانية هي أن يكون الرجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد تلف المال المستوفى عند المدعي الذي حكم له، دفع إليه المال وتلف عنده. كلامنا في هذه الصورة. هنا ذكرنا بأن المشهور بل الدعية الإجماع على عدم نقض الحكم، هذا واحد، والثاني ضمان الشهود، أن الشهود يغرموا ويضمنوا، فأكو شهر على الأقل في أن الحكم لا ينقض بالرغم من رجوع الشاهد، وأن الشهود يضمنوا. قلنا بأنه نتكلم أولا عن الأمر الأول، عدم نقض الحكم. بالنسبة إلى عدم نقض الحكم استدل عليه بالتمسك بأدلة نفوذ القضاء، عدم جواز نقض حكم الحاكم وأمثاله، استدل بهذا. قلنا أكو ملاحظة على هذا الاستدلال، أن هذا من دون تنقيح جهة أشرنا إليها في الدرس السابق، يكون هذا أشبه بالتمسك بالدليل بالعرض الشبهة الموضوعية له والمصداقية له، وذلك لأنه بالضبط يعني نكتة المسألة هي هاي، أنه الرجوع قبل الحكم، الرجوع قبل الحكم هناك ادعانا الانصراف، أن أدلة حجية الشهادة منصرفة عن شهادة رجع عنها صاحبها، منصرف عنها، إذن لا دليل على حجية هذه الشهادة، لأن أدلة الحجية ما تشمل هذه. فإذن هذه شهادة في الصورة الأولى، هذه شهادة لا دليل على حجيتها، فلا يجوز للحاكم والقاضي أن يستند إليها شبه في الحكم، واضح. هاي دعوة الانصراف مختصة بالصورة الأولى ولا تشمل الصورة الثانية؟ الانصراف هو الانصراف عن كل شهادة يرجع عنها صاحبها من دون فرق بين أن يرجع قبل الحكم أو يرجع شنو بعد الحكم. هذه تحتاج إلى تحقيق. إذا قلنا بأن دعوة الانصراف مختصة بالصورة الأولى، بالصورة الثانية ماكو انصراف، الشهادة في الصورة الثانية مشمولة لأدلة حجية الشهادة، هذا الدليل صحيح، حينئذ هي شهادة معتبرة حجة، الحكم على طبقها حكم على طبق الموازين، فيكون مشمول لأدلة ماذا؟ لأدلة نفوذ القضاء وأدلة عدم جواز نقض الشنو حكم الحاكم، الحاكم على طبق الموازين لأنه استند إلى شهادة حجة ومعتبرة شرعا، فصحيح يمكن التمسك بأدلة نفوذ القضاء وأدلة عدم جواز نقض حكم الحاكم. وأما إذا قلنا لا، أن الانصراف لا يختص بالصورة الأولى، أدلة حجية الشهادة كما تنصرف عن الشهادة في الصورة الأولى تنصرف عن الشهادة في الصورة الثانية، والسر والنكتة قلناه في الدرس السابق، السر هو هذا، أن ملاك الانصراف هو كون هذه شهادة رجع عنها صاحبه، ملاك الانصراف يخلينا نشكك في كونها شهادة رجع عنها صاحبه، بطل عليها، شهد شيئا ورفع يده عنها، ومثل هذه الشهادة شلون تشمل هذه الحجية؟ هذا هو ملاك الانصراف، هذا الانصراف لا يفرق فيه بين أن يكون الرجوع قبل الحكم أو يكون بعد شنو بعد الحكم. أي علاقة لحكم الحاكم وعدم حكمه في الانصراف وعدم الانصراف؟ الشهادة التي يرفع صاحبه يدها عنها هذه إذا ادعينا الانصراف والانصراف موجود، حكم الحاكم ما حكم الحاكم ما له علاقة بهذا، الانصراف يرتبط بنكتة موجودة في نفس دليل حجية الشهادة أنها هي منصرفة إلى الشهادة التي لا يرجع عنها صاحبها ومنصرفة عن الشهادة التي يرجع عنها صاحبها. صار رجع قبل الحكم رجع بعد الحكم، هذا ما إلى أثر واضح بحيث على ضوء نجي نفصل نقول الانصراف ندعي في الصورة الأولى وننكره في الصورة شنو في الصورة الثانية. هاي شو بناء على هذا أن الانصراف لا يفرق فيه بين يكون قبل الحكم أو بعد الحكم، حينئذ ولا أقل من الشك في ذلك، أقل من الشك في ذلك، حينئذ لا يجوز التمسك بماذا؟ بأدلة نفوذ القضاء وعدم نقض حكم الحاكم في المقام. لماذا؟ لأننا لا نحرز تحقق موضوع تلك الأدلة، لأننا قلنا أن موضوع تلك الأدلة هو القضاء على طبق الموازين، هو حكم الحاكم المستند إلى الشهادة المعتبرة شرعا، وإحنا في المقام في الصورة الثانية نشك في أن حكم الحاكم مستند إلى الشهادة المعتبرة شرعا أو لا، ما ندري، على الأقل ما ندري. إذا أجزمنا بالانصراف يكون حالها حال ماذا؟ الشهادة قبل الرجوع قبل الحكم، على الصورة الأولى يعني نقطع لأن لا دليل على حجية هذه الشهادة، فالحكم المستند إليها ليس حكما على طبق الموازين، ليس حكما على طبق الموازين، ما تشمل أدلة نفوذ القضاء وعدم جواز نقض حكم ما تشمله. وإذا شككنا فالتمسك بالدليل يكون تمسك بالدليل في شبه المصداقية. هاي كانت هي الشبه. زين، يبدو أنه النتيجة هي هذه، أنه إن قام دليل خاص، دليل خاص على نفوذ حكم الحاكم في الصورة الثانية، قام دليل خاص على نفوذ حكم الحاكم في الصورة الثانية، يعني ماذا؟ كان الرجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد تلف المال عند المدعي، إذا قام دليل خاص حينئذ نلتزم بالدليل الخاص ونفرق بين الصورة الثانية والصورة شنو الأولى، ونقول في الصورة الأولى لا يجوز للحاكم أن يحكم بمقتضى هذه الشهادة التي رجع عنها صاحبها قبل الحكم، بينما في الصورة الثانية نقول لا، أن الرجوع ما له قيمة ما له أثر، يبقى الحكم نافذ وماضي ولا يجوز شنو نقضه، ولا يجوز نقضه. لماذا؟ للدليل الخاص الدال على نفوذ القضاء في الصورة الثانية، وإلا لولا الدليل الخاص نقول مقتضى القاعدة هو عدم حجية الشهادة في كل منهما، غاية الأمر أن عدم حجية الشهادة في الصورة الأولى يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الحاكم لا يجوز له أن يستند إلى هذه الشهادة في حكمه في الصورة الأولى، في الصورة الثانية عدم حجية الشهادة يقتضي جواز نقض ماذا؟ الحكم السابق، ينقض هذا الحكم السابق لأنه حكم ليس على طبق موازين. هذه القاعدة إيش تقتضي؟ لكن إذا قام دليل خاص على النفوذ في محل كلامنا في الصورة الثانية نلتزم به ونفرق بين الصورتين، كما المشهور كما قلنا فرق بين الصورتين. حينئذ نجي نلتمس شنو الدليل على هذا؟ أكو عندنا دليل يقوم على نفوذ الحكم في الصورة الثانية؟ شي دليل واضح يقوم على أن الحكم بعد رجوعي أن الشهادة إذا رجع عنها صاحبها بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد التلف اللي هي الصورة الثانية، هذا الحكم لا يجوز نقضه ويبقى نافذ. عندنا دليل على هذا أو لا؟ ما يمكن أن يقال كدليل على ذلك واحد أمور. الأمر الأول إجماع، لا إشكال في تحقق الشهرة على عدم نقض الحكم في الصورة الثانية، بل الدعية الإجماع في كلماتي أكثر من واحد. قلنا سابقا في كلمات العلامة في القواعد الشيخ الحلي في السرائر الدعوة الإجماع في المبسوط أكو عبارة أيضا تساعد على ذلك، حيث قال وإذ رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه بلا خلاف إلا من سعيد بن المسيب والأوزاعي، فإنهما قالا ينقض. فيظهر أن المسألة بعد أوسع من الإمامية، بل كل المسلمين اتفقوا على عدم نقض ماذا؟ على عدم نقض الحكم في هذه الصورة إذا رجع بعد الحكم وبعد الاستيفاء. فالدليل الأول هو الإجماع. الدليل الثاني اللي يذكر هو مرسلة جميل المتقدمة مرارا. مرسلة جميل نقراها في الباب العاشر الحديث الأول، العبارة هاي الواردة في الصحيحة في المرسلة، قال في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا. إذا رجعوا وقد قضي يعني بعد الحكم رجوع، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا. فيقال أن التفصيل قاطع شنو يقولون الشركة، وهذا يقتضي أن طرح الشهادة مختص بصورة الرجوع قبل الحكم، وإن لم يكن قضية طرحت شنو شهادتهم. هذا معناه أنه الشق الأول إذا قضي عليهم وقد قضي على الرجل، هناك ماكو طرح للشهادة. طرح الشهادة يختص بماذا؟ بما إذا قضي عليه الرجوع كان بعد الحكم، هنا تطرح الشهادة. لم يكن اشتبهت، إذا لم يكن قضي عليه تطرح الشهادة. أنا اشتبهت اشتباه واضح. الرواية تقول إذا كان إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي عن الرجل، يعني بعد الحكم ضمنوا ما شهدوا وغرموا، تذكر الضمان فقط. لكن وإن لم يكن قضية يعني الرجوع قبل الحكم، يقول طرح شهادتهم. مقتضى أن التفصيل قاطع للشركة أن طرح الشهادة يختص بصورة ما إذا كان الرجوع قبل الحكم، وأما إذا كان الرجوع بعد الحكم فلا تطرح شهادة الشاهد. وإذا لا تطرح شهادة الشاهد يعني شنو؟ يعني شهادة معتبرة. وإذا شهادة معتبرة الحكم على استنادا إليها يكون حكما على طبق شنو موازين. واضح الاستدلال. الرواية تفرق بين ما بعد قبل الرجوع وما بعد الرجوع. ما قبل ما بعد الرجوع صحيح ذكرت الضمان فقط ولم تذكر شنو نفوذ الحكم وعدم طرح الشهادة، لكن في صورة ما إذا كان الرجوع قبل الحكم ذكرت طرح الشهادة. إذا لم يكن قضي عليه، وإن لم يكن قضي طرح شهادتهم. منا نفهم أنه إذا قضي عليه شنو لا تطرح شهادتهم، وهذا تفصيل بينهما. عدم طرح الشهادة إذا كان الرجوع بعد الحكم معناه أن الحكم الصادر استنادا إليها حكم على طبق الموازين، فالرواية تفرق بين الصورتين. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو رواية السكوني أيضا المتقدمة سابقا في الباب الحادي عشر الحديث الرابع. رواية السكوني هكذا تقول: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير. احنا قلنا تبعا للسيد الخوي قدس الله نفسه ان الرواية ما ناظر الى العمل بقوله الاول، وانما ناظر الى التضمين. اخذناه بالاول يعني ضمناه بقوله الاول وان رجع عنه بعد ذلك. وقول الاخير اللي يقتضي عدم الضمان ما له قيمة، فناظر الى الضمان تضمين الشهود وليست ناظرة إلى العمل بقول الشاهد الأول وعدم العمل بقوله الشهد الثاني. احنا ايش قلنا؟ والقرينة قلنا على هذا أخذناه. لكن إذا فرضنا أن الرواية ما كانت بهذا الشكل كما قلنا، الكتب الاستدلالية الفقهية تذكرها بدون الضمير، لو كان فرضنا هكذا: من شهد عندنا ثم غير أخذنا بالأول دون أخير وطرحنا الأخير، لو كانت هكذا أخذنا بالأول يعني شنو أخذنا بالأول؟ ها؟ يعني أخذنا بقوله شنو أول، أخذنا بقوله الأول. سقد واحد يقول لي بأن هذه الرواية مطلقة إذا كان نأخذ بقوله الأول والرجوع ليس مؤثر حكمه حكم العدم. خب الصورة الأولى أيضا ينبغي أن نأخذ بماذا؟ بشهادته، واضح؟ ويجوز للحاكم أن يحكم على طبقها. أخذنا بالأول بقوله الأول، سأقولها مو مشكلة أن نقيدها الرواية بما دل على عدم جواز أن يحكم الحاكم على طبق الشهادة إذا رجع عنها قبل شنو؟ قبل الحكم، قيدها بهذا. بس الرواية بإطلاقها تشمل محل الكلام، هذا شهد عندنا ثم غير، يقول أخذنا بالأول يعني أخذنا بقوله الأول يعني أخذنا بشهادته، إذا شهادته تكون معتبرة وبالتالي يكون الحكم على طبقها حكم على طبق الموازين. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع والأخير هو أن يقال هكذا، لاحظوا يا شوية، أن المشهور ذهب إلى أن العين إذا كانت قائمة عند المدعي، العين إذا كانت قائمة عند المدعي، المشهور ذهب إلى أنها لا ترد على المدعى عليه في محل كلامنا في الصورة الثانية، لا ترد على المدعى عليه بل تبقى عند المدعي ويضمن الشهود قيمة العين للمدعى شنو عليه، ويضمن الشهود قيمة العين للمدعى عليه. طبعا قيمتها إذا كانت قيمية، وإلا مثلها إن كانت شنو مثلية، واضح. وذكر المشهور بأن الاسترجاع استرداد العين إذا كانت قائمة موجودة ما تالفة، اللي هو غير يعني احنا نتكلم في صورة التلف، أن العين إذا كانت قائمة، ذكر المشهور بأن استرجاع العين من المدعي، المدعي منه هو المشهود له اللي حكم الحاكم لصالحه وسلم العين، أنه إن كانت العين باقية عنده وقائمة عنده إنما تسترجع العين، تؤخذ منه وتدفع إلى المدعى عليه فيما إذا كانت الشهادة شهادة زور، إذا كانت الشهادة شهادة زور. والاسترجاع لا يثبت في محل الكلام، بل في محل الكلام الحكم هو شنو؟ أن العين تبقى عند المدعي، عند المشهود له، تبقى العين إلى والشهود يغرمون قيمتها ومثلها لمن؟ للمشهود عليه، للمشهود عليه بعد رجوع الشهود عن شنو؟ عن شهادته. اللي أريد أقوله هو هذا، أنه إذا التزمنا بما ذهب إليه المشهور، وخصوصا السيد الماتن إذا التزم بما يقول به المشهور، وفرضنا طبعا أن هذا الالتزام كان مستند إلى دليل كما هو المفروض، يعني أن هناك دليل يدل على ماذا؟ على أن العين إذا كانت قائمة في محل كلامنا لا تسترجع، وأن صحيحتي جميل المتقدمتين في شهادة الزور الدالة على استرداد العين منه هي مخصوصة بشهادة شنو؟ الزور، بشاهد الزور، وأما في محل الكلام العين لا تسترجع ولا تسترد. أقول هذا الكلام عدم الاسترداد ولزوم إبقاء العين إذا كانت قائمة بيد المدعي، إبقاءها عنده وعدم استردادها يمكن أن يكون دليل على عدم شنو؟ نقض حكم حاكم، على نفوذ هذا الحكم، لأن هذا من توابع نفوذ الحكم. عندما يكون هذا الحكم في محل الكلام في صورة ثانية نافذ، معنى نافذ يعني شنو نافذ؟ هذا حكم نافذ، بمعنى أن المدعي المشهود له عندما يأخذ العين يملك العين، تدخل في ملكه، لم يأخذها بلا حق، أخذها بحق، هذا معنى نفوذ الحكم. فإذا أخذها بحق وكان الحكم نافذا، حينئذ نقول بأنه لا يجوز استرداد شنو؟ استرداد العين، والعين تبقى إلى الحكم نافذ، أخذها بحق. غاية الأمر أن ذول الشهود اللي رجعوا عن شهادتهم وبحسب اعترافهم هم أوقعوا خسارة بالمشهود له، يضمنون له قيمة العين المن للمشهود له. الحكم إذا لم يكن نافذ، إذا لم يكن نافذ الحكم، القاعدة تقتضي استرداد العين من المشهود له، تسترد العين، ليش تبقى عند العين؟ حكم كنا نتخيل في البداية أنه حكم على طبق الموازين، بعدين رجع الشهود. إذا افترضنا فرضا، خلنا نتكلم على هذا الفرض، أن رجوع الشهود بعد الحكم وفي الصورة الثانية يوجب شنو؟ عدم نفوذ الحكم، أن الحكم لا يكون نافذ. خو إذا لم يكن الحكم نافذ، خو كل شيء يرجع بمكانه، هاي العين التي أخذت من المشهود عليه ودفعت إلى المشهود له بحكم هذه الشهادة، حينئذ لا بد من استردادها، لأن هذا الحكم ليس شنو؟ نافذ. بينما المفروض أن المشهور ذهب إلى عدم الاسترداد، وافترضنا أنه قام دليل على عدم الاسترداد فرضا، أقول لو قام دليل على عدم الاسترداد ويبقى العين في يد المشهود على له أي المدعي، وعدم استردادها منه هذا يساوق أو يثبت بالملازمة شنو نفوذ هذا الحكم. وإلا لو كان الحكم غير نافذ وباطل نتعين استرداد شنو العين منه. بلي روايات جميل صحيحة جميل متقدمة قالت تسترد منه العين، لكن المشهور يفرق بين محل الكلام وبين شهادة شنو الزور. يقول هذه واردة في شهادة الزور، شهادة الزور هي مثل البداية حكم ما نافذ وحكم تبين أنه غير صحيح تسترد العين طبق القواعد، لكن في محل الكلام ما تسترد العين منه تبقى عدة، هذا يساوق نفوذ الحكم، فيمكن جعل هذا الدليل دليلا على ماذا؟ على نفوذ الحكم وقت التهل وبعده. هذا هاي هي مجموع الأدلة التي يمكن أن يستدل بها في محل الكلام لإثبات التفريق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، ولو تم شيء منها حينئذ لابد أن نلتزم بما ذهب إليه المشهور. الرجوع قبل الحكم يمنع من العمل بالشهادة، يوجب سقوط الشهادة على الحجية، بينما الرجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد التلف في محل الكلام هذا لا يوجب ذلك إذا تم واحد منها. العمدة من هذه الأدلة الأربعة اللي ذكرناها هي بالتسلسل من تحت لفوق نصعد، عمدة هو الدليل الأخير. إذا فرضنا وجود دليل يدل على صرح في محل كلامنا بعدم الشنو بعدم قلوا يا شنو بعدم الاسترجاع، إذا عدنا دليل يصرح بعدم استرجاع العين في حالة كونها قائمة هذا نقدر نستدل به على إثبات ماذا نفوذ الحكم في المقام وعدم جواز نقضه. وبالمرتبة الثانية يجي ماذا تجي المرسلة، مرسلة منه مرسلة جميل. مرسلة جميل قلنا أكو قرائن على يعني كان الاعتماد عليها، بالمرتبة الثانية تجي. إذا تم شيء من هاي الأمور حينئذ نفرق بينهما، وإلا فالأمر مشكل، وإلا فالتفريق بأنه قبل الحكم الشهادة لاغية ما لا قيمة تسقط عن الحجية، بعد الحكم لا تبقى على حجيته، هذا التفريق ليس واضحا. هذا كله في الأمر الأول. الآن نجي للأمر الثاني. الأمر الثاني شنو؟ أن الشهود يضمنون، ضمان الشهود قلنا هاي فتوى المشهور أن الشهود يضمنون. زين، هذا الضمان استدل عليه بمرسلة جميل، استدل عليه برواية سكوني المتقدمتين، لأنه في مرسلة جميل وفي رواية سكوني صرح، في مرسلة جميل صرح بالضمان إذا كان الرجوع بعد شنو بعد الحكم، صرح بالضمان إذا كان الرجوع بعد الحكم مقتضى إطلاقها تشمل الصورة اللي يتكلم عنها. في رواية السكوني أيضا صرح بالغرامة وصرح بالضمان، فنعم مقتضى إطلاقها أيضا إثبات الضمان في محل الكلام. الدليل الثالث اللي ذكرناه في الدرس السابق اليوم من ذكرى أيضا تممه في الحقيقة هو اللي ذكر السيد الخوئي تبعا للمحقق السنزواري، وهو الاستدلال بما ورد في شاهدي الزور اللي هي صحيحة شنو جميل المتقدمتين. الرواية هكذا تقول بأنه إن كانت العين قائمة مضمونة، كانت العين قائمة ردت إلى صاحبها، وإن لم تكن قائمة تلفت. شنو العبارة بالله؟ ضمن بمقدار ما أتلف على صاحبها أو شيء من هذا القبيل. سحنا عندنا شغل في هذا الأمر بالعبارة الثانية، ضمن ما أتلف على صاحبها، إذا كانت العين شنو تالفة، اللي هو مع الكلام فعلا نتكلم عن الرجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد تلف العين عند المدعين. هذه الرواية تقول ماذا؟ بأنه ضمن ما أتلف على صاحب بمقدار ما أتلف على صاحبها، فهي صريحة في الضمان. لكن قلنا المشكلة بيها شنو؟ المشكلة بيها أنها واردة في شهادة الزور، شنو علاقتها بمحل الكلام؟ رجوع الشاهد ما يعني أن شهادته شهادة الزور إطلاقا، لاحتمال أنه اشتبه في رجوع، اشتبه في كلامه هذا مو في ذاك، ما يثبت أنه شهادة الزور. ومن الممكن الفرق بينهم أن الرجوع شاهد الزور عن شهادته يغرمه ويضمنه، لكن رجوع الشاهد العادي اللي مو شاهد الزور تبين خطأه تبين اشتباهه هذا قد ما يوجب التضمين. فالاستدلال بروابي هاي المشكلة، قلنا هاي المشكلة تجاوزوها الجماعة، قالوا لا احنا ما نستدل بانطباق العنوان على الشاهد في محل كلامنا، وإنما نستدل بماذا؟ بقول الرواية يضمن بمقدار ما أتلف على صاحبها، فأطلقت المتلف أعلاما على هذا، فكأن الضمان يكون تابع لصدق الإتلاف لصدق المتلف، وهذا صادق في محل الكلام. متلف ليس عنوان يختص بشاهد الزور، هذا هم أتلف، هذا هم متلف، لأن هذا بشهادته أتلف المال علما على المشهود عليه، أتلف عليه المال هو متلف، فيضمن علما لصاحبه بمقدار ما أتلف. هذا كان الاستدلال بهذه الرواية. الوقت انتهى، نكمل البحث إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.